بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها وقاتليها وظالميها وضاربيها ومنكري فضائلها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في هذه المسألة التي قال صاحب القرب رحمة الله عليه: إذا حمل دابة المستأجر أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها والظاهر ثبوت أجرة المثل المسمى مع عدم التلف لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. إذا استأجر دابته شخص لحمل 100 كيلو مثلا ثم حمل المستأجر على الدابة حمل الدابة 150 كيلو، قال صاحب العروة: والظاهر ثبوت أجرة المثل للمسمى، وعلل بأنه لم يقع العقد على هذا المقدار أي على مقدار 150 كيلو. ولكن قلت إن العرف والعقلاء يحكمون بأجرة المثل مع الزيادة، وصاحب العرف فصل رحمة الله عليه بين كون الشرط او المقدار المتعارف على وجه التقييد و بین ما لم يكن على وجه التقييد، فاذا لم يكن على وجه التقييد قال ثبت عليه المسمات و اجرت المثل بالنسبه الى الزياده، فاذا كان على وجه التقييد افتا بثبوت اجره المثل. قلت لو اراد من التقييد، يعني اجر لو اراد من التقييد الاجاره على الحمل المخصوص على المنفعه المخصوصه، ولم يقع لم تقع الإجارة على الأزياد. جناب صاحب العروة، هل تكون هذه الإجارة باطلة أو صحيحة؟ فإن قلت بالبطلان فلماذا تقول بالبطلان؟ إذ استيفاء المنفعة لا يكون شرطا في الإجارة. إذا قلت بالصحة فلا بد أن تفتي بكلتا الأجرتين، الأجرة المسمى للعقد، أجرة المثل للاستيفاء، كما أفتيت سابقا ولاحقا وتفتي لاحقا في المسائل الآتية. إذا قلت وأردت من التقييد الإجارة معلقة، يعني وأجرك على أن تحمل 100 كيلو، فلو زدت في الحمل فلا تكون الإجارة محققة. لو أردت هذا المعنى من التقييد فهذه الإجارة كانت باطلة سواء حملت دابة 100 كيلو أو أزيد، إذا التعليق في العقود كان باطلا مبتلا للعقد. اللهم إلا أن يقال أنا أردت الصورة الأولى من التقييد، يعني أجرت الدابة لحمل مخصوص للمنفعة المخصوصة وكانت الإجارة صحيحة، ولكن مع ذلك العقلاء يحكمون بأجرة المثل. إن قلت هل يمكن أن تكون الإجارة صحيحة ولا يضمن المستأجر الأجرة المسمى؟ اصلا لا معنى لصحه الاجاره الا تمليك المنفعه وتمليك الاجره، كيف يمكن ان نقول بصحه الاجاره مع عدم الضمان لتلك الاجره؟ قلت هذا حكم عقلي وحكم شرعي، يمكن أن نقول بصحة الإجارة وعدم ضمان أجرة المثل أجرة المسمات عدم ضمان أجرة المسمت هذا لا يستحيل عقلا. السيد الماطن رحمة الله عليه يدعي السيرة العقلائية على أجرة المثل. هذا ما نقول في تخريج فتوى الماطن، وإلا هو يريد بطلان الإجارة. كيف يمكن أن تقول بصحة الإجارة مع أجرة المثل؟ ولكن لقائل أن يقول أنتم لستم في قلب الموطن، لعله أراد هذا. أو لا، الموطن لا يريد، لم يرد هذا، ولكن لقائل أن يقول هكذا. ولكن نحن نناقش كما ذكرنا أمس بأن السيرة قائمة على ضمان أجرة المسمات مع الأجرة الزائدة. أما ضمان الأجرتين معا فلا يقول به العرف. جنابك تدعي القاعدة أن القاعدة تقتضي الضمان لأجرتين، أما الأجرة المسمات فللعقد، وأما أجرة المثل فللاستيفاء للإتلاف. قلت ما الدليل على الضمان في سورة الإتلاف؟ الدليل لا دليل إلا السير، والسيرة كما يقول السيد المحمود الشهرودي الكبير رحمة الله عليه، السيرة لا تقتضي ضمان الأجرتين، لا يقبل العرف، لا يقبل العرف. ولكن السير كانت قائمة على ضمان الأجرة المسمات بالنسبة إلى الحمل المشترك، وأجرة المثل بالنسبة إلى الحمل الزائد. إن قلت إن هذا كان مخالفا لصحيحة أبي ولاد، إذ ظاهر صحيحة أبي ولاد هو ضمان أجرة المثل للمسمات، قلت أولا الصحيحة كانت في مورد الغصب، لأنه آجر دابته للكوفة إلى مكان كذا، وهو سار إلى مكان آخر. لا يقال إن المقام أيضا كان الغصب، لأنه آجر حمل الدابة المقدار المشترك المقدار المخصوص وهو تعدى. قلت عرفا لا يقال هذا غصب، مثلا من استأجر سيارة للركب أربع نفر، ثم ركب خمسة نفر، لا يقال هذا قسم، لأن الإجارة لم تكن معلقة بل اشترت. على وجه التقييد أيضا لا يقولون أنك غاصب. إن قلت هذا تعد تجاوز غصب، قلت لا بس غصب، ولكن مورد الرواية غير هذا، لم نكن نتعدى من مورد الرواية إلى هنا. مورد الرواية السير مع الدب إلى طريق آخر، هنا الحمل على الدب بغير مشترط. نحن نحتمل الفرق بين المقامين، وثانيا نحن نقول بالزمان حتى في مورد الرواية، إذ لا ندري المكان، يعني مكان الإجارة إلى قنطرة الكوفة كم كيلو مثلا، كم كيلو، لعل المسافة كانت أقل من كيلو، و مثلا عرفا لا تتبعض الأجرة المسمات ولا يعتنى بها. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه في مسألة القصر في البلاد الكبيرة، إذا سافر أحد من منطقة منها إلى منطقة أخرى، مثلا كالساكنين في طهران، إذا مثلا سافر من غرب تهران إلى شرق تهران، قال لا يقصر بل يتم، إذ الموضع للقصر وعنوان السفر عنوان المسافر. المسافر إنما يطلق على من خرج عن المصر وراح إلى مكان آخر في نفس المدينة، مثلا من يدور في مدينة طهران لا يقول أنا سافرت. مثلا إذا رؤية من كان ساكنا في قرب طهران رؤية في شرق طهران في جنوب طهران، لا يقال له أنت مسافر، متى سافرت؟ يقول له الحاضر. هذا أولا. وثانيا قال إن الكوفة كانت في زمن الأئمة عليهم السلام من البلاد الكبيرة، إذ يسكن فيها، كان يسكن فيها، سكن فيها مليون نفر، ومليون نفر السكن يكون مكانهم بلد كبير لا يقال الآن في زماننا هذا في قم أو مثلا في تبريز في المشهد المقدس يسكن أكثر من مليون ولا يقال بلد كبير. يمكن أن يجاب بأن الساكنين الآن في البيوت والبيوت كانت 10 طبقات أو أكثر ومثلا في مجتمع في مجمع يسكنون 200 نفر أو أكثر بخلاف ذلك الزمان. الساكنين في الكوفة ما كانت لهم المجمعات البيوت عالية ذات الطبقات الكثيرة. قلت نعم، ولكن من جانب آخر الآن الشوارع البساط يعني حدائق في وسط المدينة، الدوائر الحكومية والبيوت السابقة كانت صغيرة، ما كانت لكل من سكن في المدينة مثلا بيت كانت مساحته مثلا 200 متر. نحن شفنا رأينا البيوت في القرى بل في المدن 100 متر 50 متر 60 متر، ولا يقال إنها مدينة كبيرة. وأنا أتعجب من السيد الخوئي رحمة الله عليه إنه لا يرى المشهد المقدس بلدا كبيرا، فكيف يقول بكون كوفة مدينة كبيرة مع أننا نقطع ونتيقن بأن الكوفة كانت أقل من مشهد بمراتب. والشاهد على ذلك أن النجف الأشرف لم يكن متصلا إلى الكوفة، بل كان ظهر الكوفة، كان صحراء. المقبرة كانت خارج الكوفة، لم تكن داخل المدينة. الآن من مقبرة وادي السلام من الحرم الشريف لمولانا أمير المؤمنين إلى مسجد الكوفة أقل من عشر. من بداية المشهد المقدس إلى نهاية المشهد المقدس أكثر من 15 كيلو. على هذا الأساس لا نظن، ما أظن أن يكون أن تكون الكوفة بلدا كبيرا. وكيف ما كان من الكوفة إلى قنطرة الكوفة لو أريد من القنطرة الشط شط الكوفة فهذا قريب من الكوفة مو بعيد. ولذا ما يصير أن نقول بأن صحيحة أبي بلاد كانت مطلقة، ونحن نلتزم بالضمان أجرة المسمات مع الزيادة. هذا في سورة التقييد، أما في سورة الاشتراط فنحن ناقشنا أمس بأن المالك يكون له الخيار مع الاشتراط، لو لم يفسخ فلا يكون ضامنا للأجرة الزائدة. مثلا من آجر السيارة بكذا بشرط أن يركب أربع نفر، أو مثلا آجر البيت بشرط أن يسكن فيها أربعة نفرات. فإذا سكن فيه خمسة نفرات هل يجب عليه الأجرة الزائدة؟ نعم يجوز له الفسخ، فمع الفسخ يأخذ أجرة المثل، وأما مع عدم الفسخ هل يجوز؟ نعم يمكن أن نقول إن السيرة على الأجرتين ولا بأس، كما قلنا في السورة السابقة إن صحة الإجارة لا تقتضي الضمان مع أجرة المسمات، الضمان للأجرة المسمات، بل يمكن أن ندعي الضمان لأجرة المثل. وفي المقام نقول هكذا، فلا يبعد ألا نفصل بين السورتين ونحكم بالضمان لأجرة المسمات مع الزيادة كما ذكر. المسألة الثالثة عشرة، إذا اكترى دابة فصار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر ثبوت الأجرة المسمات بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد. هذا للقاعدة الأولية، ولكن يمكن أن تستشكل على فتوى الماتن بأنه كان مخالفا لما تقول صحيحة أبي ولاد، الصحيحة أبي ولاد قال أجرة المثل، فلا أدري لماذا لم يستشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه على فتوى الماتن، ولماذا لم يفتن الماتن على ما دل عليه صحيحة أبي ولاد. اللهم إلا أن يقال كما قلنا بأن الصحيح لم تكن مورده الأجدة المسمات، لأن المسافة بين محل الكراج مع قنطرة الكوفة كانت قريبة قليلة. نعم؟ لا ما صار مجانا، يعني لا يعتنى به، مثلا تقسم الأجرة المسمات مثلا، هذا لا فرق، لا عرفا لا يقال، يعني يقال أنت لست إلى مكان آخر. مثلا الآن إذا أجرت السيارة من الحرم الشريف مثلا إلى طهران، ثم تروح إلى مثلا خط فرج، ومن هنا مثلا تروح إلى إصفهان كاشان، لا يقال أنت رحت مقدار من المسافة وخرجت. نعم، من الكوفة إلى قنطرة الكوفة كانت المسافة قريبة قليلة.
إذا هاجر إلى فرج مثلا،
لا هاجر إلى مدينة أخرى، إلى مدينة أخرى، لا إلى قصر أبي هريرة هبيرة. وإلا لو لم نجب بهذا فنحن نناقش في فتوى السيد الماتن لمخالفته مع صحيحة أبي ولاد. المسألة الرابعة عشرة، يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلا مع منع المالك عن ذلك أو كونه باعها وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. أما في صورة الجواز ففي ضمانه ما عدم التعدي إشكال، بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه. قد يستشكل على الماتن بأن الإذن التكليفي، الإذن والإباحة التكليفية لا تنافي الضمان، إذ لا ملازمة بين الإذن وعدم الضمان. ولكن استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه على هذا الوجه، والنعم ما استشكل، بأن العرف إذا صار مع الدابة شخص وضربها بمقدار المذؤون مأذون، فلا يرونه ضامنا لأنه ألقى احترام ماله. والسيرة العقلائية كانت قائمة على عدم الضمان كما ذكرنا. المسألة الخامسة عشرة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمع.